أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا في الدرس السابق الشرط الأول من شروط التعريف وقلنا أنه يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا جامعا لجميع أفراده ومانعا من دخول الأغيار وبناء على ذلك فرحنا أنه لا يجوز التعريف بالأعم كقولنا الإنسان حيوان ماشٍ أو حيوان آكل مثلا لأنه غير مانع يدخل في هذا التعريف غير أفراد الإنسان وثانيا أن لا يكون التعريف بالأخص كقولنا الإنسان حيوان شاعر أو حيوان متعلم لأنه غير جامع وإنما ينطبق على مقدار معين من الناس ويذر الباقي ولا ينطبق عليه وثالثا لا يجوز التعريف بالمباين لأن المباين لا التقاء له مع المعرف أبدا الشرط الثاني من شروط التعريف أن يكون المعرف أجلى وأوضح مفهوما من المعرف عليكم السلام وهذا شرط واضح في التعريف أي إنك إذا أردت أن تعرف شيئا فلا بد أن يكون الكلام الذي تذكره لتعريف ذلك الشيء في مفهومه وفي محتواه أوضح من المفهوم المعرف لأنك تفترض أن المعرف شيء مجهول شيء مجمل شيء غير معلوم شيء مبهم ستأتي له بكلام يرفع الإبهام عن يرفع الغموض عن وهذا هو الغرض من التعريف يعني أنت حينما تعرف شيئا معينا فإنما غرضك الأصلي وغرضك وهدفك الأساسي هو عبارة عن أن ترفع الإبهام عن ذلك الشيء الذي تعرفه فمن البديهي أن نشترط في التعريف أن يكون المعرف أوضح مفهوما من المعرف حتى يتمكن السامع من أن يفهم ذلك المعرف فهما واضحا وفهما صحيحا فإذا أردت أن تعرف الإنسان مثلا يجب أن تختار لتعريف الإنسان ألفاظ وتلك الألفاظ أوضح مفهوما من نفس مفهوم الإنسان لكي نتمكن من أن نحيط بهذا المفهوم لكي نتمكن من أن نفهم هذا المفهوم فهما صحيحا دقيقا فإذا يشترط في المعرف أن يكون أوضح مفهوما وأجلى من المعرف لكي يتحقق الغرض من التعريف وهو عبارة عن رفع الإشكال والإبهام عن مفهوم المعرف وبناء على هذا يتفرع أمران الأمر الأول أنه لا يجوز التعريف بالأمر المساوي الأمر الثاني أنه لا يجوز التعريف بالأخفى يعني عندنا في الحقيقة ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون المعرف أوضح من المعرف هذه حالة الحالة الثانية أن يكون المعرف مساوي للمعرف عليكم السلام هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن يكون المعرف مساوي للمعرف هذه حالات ثلاثة لا رابع لها إما أن يكون المعرف أوضح من المعرف أو مساوي للمعرف أو أخفى من المعرف نحن نشترط أي قسم من هذه الأقسام نشترط القسم الأول نقول لا بد أن يكون المعرف أوضح من المعرف وأجلى مفهوما من المعرف وأما التعريف بالأمرين الآخرين يعني إذا كان المعرف مساوي للمعرف أو أخفى من المعرف فلا يصح التعريف بهما لأنه في المساوي يعني إذا عرفت شيئا بما يساويه في المفهوم هنا لم تحصل حالة رفع الإبهام عن ذلك المفهوم المعرف لأن هذا المساوي فهمه بالنسبة إليك كفهم ذلك المساوي فإذا كيف تستعمل هذا المفهوم في تعريف ذلك المفهوم وهما متساويان مفهوما في ذهنك وعندك مثلا مثلا لو قال لك قائل عرف لي الفرد ما معنى الفرد الأعداد متصف بأنها فرد وبأنها زوج يقول لك القائل عرف لي الفرد ما معنى الفرد الذي يتصف به العدد تجيبه تقول له تعريف الفرد هو عبارة عن زوج أو عدد ينقص عن الزوج بواحد، هكذا تعرفه. الفرد هو عبارة عن عدد ينقص عن الزوج بواحد، مثلا الثلاثة تعتبر فرد. لماذا؟ لأنه ينطبق عليها هذا التعريف، عدد لأن الثلاثة عدد صحيح، ينقص عن الزوج بواحد يعني ينقص عن الأربعة بواحد. الواحد أيضا فرد لأنه عدد ينقص عن الاثنين بواحد. الخمسة فرد، عدد ينقص عن الستة بواحد، وهكذا. فإذا التعريف ينطبق على المقام، يبدو أن التعريف صحيح، ولكن التعريف ليس بصحيح. لماذا؟ لأنك حينما أتيت لتعرف الفرد ماذا استعملت في تعريفه؟ استعملت مفهوم الزوج، لأنك قلت الفرد هو عدد ينقص عن الزوج بواحد، يعني أخذت لفظ الزوج ومفهوم الزوج في حد وتعريف الفرد. هو الزوج مثل الفرد في وضوحه وفي عدم وضوحه، يعني أنت في الحقيقة عرفت الفرد بما يساويه في المفهوم. نفس الزوج أيضا يحتاج إلى رفع إبهامه، تأتي أيضا تعرف الزوج بأنه ما زاد على الفرد بواحد. إذن توقفت معرفة الفرد على معرفة الفرد، ومعرفة الزوج على معرفة الزوج. فإذن حينما تعرف لا يصح لك أن تعرف شيئا بمساويه. يعني أنت الآن تريد أن تعرف الفرد، تأتي وتقول بأن الفرد هو عبارة عن عدد ينقص على الزوج بواحد، هذا التعريف ما أفادنا شيئا. لماذا؟ لأنك أخذت تعريف الزوج، والزوج هو مو أوضح من الفرد، ونحن قد اشترطنا في المعرف أن يكون أوضح من المعرف. لفظ الزوج هنا مساوي للفرد في وضوحه وفي خفائه، لأن نفس الزوج إذا أردت أن تعرفه أيضا تحتاج أن تذكر قيد الفرد. مثلا تقول الزوج هو عدد يزيد على الفرد واحد، كما عرفت الزوج بأنه أو الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد. فإذا استعملت لفظة الزوج في تعريف الفرد، ولفظ الزوج مساوية في وضوحها وخفائها للفظ الفرد، فهذا التعريف ليس بصحيح. أو مثلا تعرف أحد المتضايفين بالآخر. مر بنا معنى المتضايفين، وقلنا هما المفهومان اللذان يتعقلان معا حينما بحثنا أقسام التقابل، وقلنا بأن من أقسام التقابل قسم التضايف، ومعنى الأمرين المتضايفين هما الأمران اللذان يتعقلان معان، مثل الأبوة والبنوة مثلا، مثل الفوق والتحت مثلا. إذا عرفت أحد المتضايفين بالمتضايف الآخر فالتعريف أيضا ليس بصحيح، والتعريف أيضا باطل. لماذا؟ لأننا قلنا بأن المتضايفين يتعقل أحدهما بالآخر، يعني كل واحد منهم يفهم بنفس المقدار الذي يفهم منه الآخر، فهما متساويان من ناحية الوضوح والخفاء، فكيف تعرف شيئا بمساويه؟ مثلا إذا قلت أو إذا قال لك قائل ما تعريف الأب؟ ماذا تقول في الأب؟ تقول الأب هو والد الإبن، هذا معنى الأب، الأب هو والد الإبن، فتأخذ في تعريف الأب لفظ الإبن أو مفهوم الإبن. هو الإبن إذا سألك سائل وقال لك ما الإبن؟ تقول هو ابن الأب. إذا توقف تعريف الابن على الأب، وتوقف تعريف الأب على الابن، وهذا ما نسميه بالدور. يعني أنت في الحقيقة الآن قد عرفت الشيء بمساويه في المفهوم، لأن هذا يتعقل بواسطة ذاك، وذاك يتعقل بواسطة هذا، فهما في المفهوم على مستوى واحد وعلى حد واحد، وليس أحدهما أعرف من الآخر، وإنما هما متساويان في الوضوح والخفاء. فإذا إذا عرفت الأب بأنه والد الإبن، نأتي إلى الإبن نجد أن مستوى في الذهن كمستوى الأب في خفائه، يعني كما أن الأب كان خافيا وغير واضح وأردت أن يزال الإبهام عنه، فكذلك الإبن مفهومه غير واضح في ذهنك وتريد أيضا أن يزال الإبهام عنه، فكيف نعرف لك شيئا بما يساويه في المفهوم؟ هذا التعريف أيضا ليس صحيحا. أو يقول لك قائل ما هو الفوق؟ تقول ما ليس بتحت، فتأخذ في تعريف الفوق مفهوم التحت، هو مفهوم التحت في ظهوره وخفائه كمفهوم الفوق ومساوي لمفهوم الفوق، فهذا أيضا لا يصح التعريف به. أو يقول لك ما هو المعلول؟ تقول هو الخارج من العلة، فتأخذ العلة في تعريف المعلول، مع أن العلة والمعلول مثلا مفهومهما في الذهن على حد واحد وعلى مستوى واحد. فإذا الخلاصة ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن المفهوم المعرف لا بد أن يكون أوضح من المعرف، وأما إذا كان مساويا له كتعريف المتضايفين أحدهما بالآخر فهذا التعريف ليس بصحيح، لأن هذا يستوي مع ذاك في ظهوره وخفائه. هذا هو الأمر الأول الذي لا يصح التعريف به، انطلاقا من الشرط الثاني الذي قال يجب أن يكون المعرف أوضح، فإذا لا يصح التعريف بالمساوي، وثانيا لا يصح التعريف بالأخر. يعني أنت يسألك سائل عن لفظة معينة وإذا بك تستعمل ألفاظ أخفى من اللفظ الذي استعمله مثلا هذا السائل. مثلا لو قال لك القائل ما هو النور، تقول النور قوة تشبه الوجود. الحقيقة أنت في هذا التعريف تبعد السائل عن المفهوم، لأنه ما معنى قوة؟ هو مسألة قوة أخفى في ذهنه من مسألة النور، لأن النور مفهوم واضح. فأنت حينما يسألك ما هو النور تأتي وتستعمل مثلا ألفاظ معينة، هذه الألفاظ تكون أخفى من اللفظ الأصلي، ففي هذه الحالة لا يحصل القصد من التعريف، لأن القصد من التعريف هو رفع الإبهام عن الشيء المعرف. وإذا بك تستعمل لفظة تكون أخفى من اللفظة التي يراد رفع الإبهام عنها، مثلا يقول لك القائل ما هي الكهرباء، مثلا لا يعرف معنى الكهرباء ويريد أن يسألك عن الكهرباء، تأتي مثلا وتستعمل الألفاظ الكيميائية مثلا أو الألفاظ الفيزيائية، الكهرباء عبارة عن قضايا إلكترونية مثلا، وهذه الإلكترونات مثلا تسير بطريقة خاصة، فأنت الآن تعرف صحيح، ولكنك في الحقيقة تبعد السائل وتبعد هذا الطالب لحلي ولرفع الإبهام عن هذا المفهوم عن الوصول إلى مفهومه، لأنك تستعمل لفظ الإلكترون أو النيترون أو البروتون وهذه الألفاظ غامضة في ذهنه. أنت يجب أن تستعمل ألفاظ أوضح من اللفظة التي يريد أن يرفع الإبهام عنها. فالخلاصة أن الشرط الثاني يقول يجب أن يكون المعرف أوضح من المعرف، وعليه لا يصح أن نعرف بالأمر المساوي لأنه ليس بأوضح، ولا يصح أن نعرف بالأمر الأخفى لأن الأخفى يبعدنا من التعريف ولا يقربنا من التعريف. نقرأ هذا الثاني وننتقل إلى الثالث. الثاني أي الشرط الثاني من شروط التعريف أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف، وإلا يعني إن لم يكن أجلى وأوضح فلا يتم الغرض من شرح مفهومه. ما هو الغرض من شرح مفهومه؟ هو رفع الإبهام عن المفهوم المعرف، ورفع الإبهام لا يحصل مثلا بعدم كون المعرف أوضح من المعرف، فلا يجوز على هذا أي على هذا الشرط وهو الشرط الثاني التعريف بالأمرين الآتيين: أولا بالمساوي، لا يصح أن تعرف شيئا بما يساويه في المفهوم في الظهور والخفاء، كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد. الآن أخذت في حد الفرد وفي تعريف الفرد ماذا؟ مفهوم الزوج. هو مفهوم الزوج مساوي لمفهوم الفرد في وضوحه وخفائه، وهذا لا يرفع الإبهام عن مفهوم الفرد، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، بل هو مساوي، بل هما متساويان في المعرفة. وكتعريف ظاهر أن النسخة التي في أيدينا صفحة 104 هناك واو ساقطة، أما نسخكم ما أدري موجودات. وكتعريف هكذا تستقيم العبارة، موجودة واو فهذه النسخة اللي عندنا أضيفوا لها الواو. وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر، وأنت إنما تتعقلهما معا، يعني هما في مستوى واحد وفي مرتبة واحدة حينما يفهمان، كتعريف الأب بأنه والد الإبن، هو الإبن مساوي للأب في وضوحه وخفائه، وكتعريف الفوق بأنه ليس بتحت والتحت مساوي في وضوحه وخفائه للفوق. ثانيا يعني الأمر الثاني الذي لا يصح التعريف به بالأخفى، أي لا يصح التعريف بالأخفى معرفتين، كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود. في هذه الحالة لم يتضح تعريف النور، النور هو مفهوم واضح، فأنت كنت تستعمل فد ألفاظ توضح مفهوم النور أكثر، مو تستعمل لفظ قوة تشبه الوجود، أصلا ما هو الوجود؟ وكيف يشبه النور الوجود؟ نعم لو شبهت الوجود بالنور صحيح، هنا الوجود أمر معنوي معقول فلسفي تشبهه بالنور فيقترب إلى الذهن، أما أن تشبه الأمر المحسوس اللي هو النور بأمر معنوي فهذا يبعده ولا يقربه إلى الذهن. الثالث، أي الثالث من الشروط التي يشترط توفرها وتواجدها في التعريف السليم وفي التعريف الصحيح، أن لا يكون المعرف مساويا للمعرف في المفهوم. أي بعبارة أخرى أن لا يكون المعرف هو نفس المعرف، هذا باطل. مثلا يقول لك ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان بشر، هذا مو تعريف، لأن المفهوم من البشر هو نفس المفهوم من الإنسان، فأنت ما رفعت الإبهام الآن عن مفهوم الإنسان ولم تأتي بشيء جديد تضيفه إلى الذهن لكي يضاف إلى حصيلة معلومات الإنسان لكي يخرج بنتيجة ويقول أنا تعرفت مثلا على مفهوم الإنسان. نعم هذا التعريف تعريف لفظي، يعني من ناحية اللفظ الآن رفع الإبهام اللفظي عنه، أما التعريف بما الشارح أو ما الحقيقية فلا يتكفل به مثل هذا اللفظ كما قلناه سابقا. نعم إن أردت أن تعرفه تعريفا لفظيا فهذا التعريف تعريف لفظي صحيح، إذا عرفت الحركة بأنها عبارة عن الانتقال. ما معنى الحركة؟ الحركة هي الانتقال، ونحن نعرف أن الانتقال هو الحركة لأن الانتقال والحركة في مفهومهما واحد، مفهوم واحد. لا نفهم من الانتقال معنى غير الذي نفهمه من الحركة، ولا نفهم من البشر معنى غير الذي نفهمه من الإنسان، وإنما هما بنفس المعنى وبنفس المستوى. مثل هذا التعريف غير صحيح، لماذا؟ لأنك تعرف الشيء بنفسه. نعم هو صحيح على مستوى الألفاظ، تقول عرفت الإنسان تعريفا لفظيا صحيح، أنت الآن عرفت تعريف لفظي مثلا مفهوم الإنسان، أخرجت معنى هذا المفهوم من كتب اللغة من القواميس، وقيل أن الإنسان هو عبارة عن البشر مثلا، صحيح هذا التعريف تعريف لفظي، ولكن نحن لا نتوخى من التعريف أن يكون تعريفا لفظيا وحاسم، وإنما نريد من التعريف أن يرفع الإبهام، يعني أن يكون جوابا عن ما هو، سواء كانت ما الشارحة أو ما الحقيقية. فإذا تعريف الشيء بمساويه في المفهوم ليس بصحيح. لماذا هو ليس بصحيح؟ لأنه ينطوي على الدور. ما معنى الدور؟ الدور سوف يأتي علينا شرحه حينما نشرح الشرط الرابع، ومعنى الدور هو توقف الشيء على نفسه. مثلا أنت تعرف الحركة بأنها انتقال، وبالانتقال هو شنو معنى؟ معنى الانتقال هو الحركة، فإذا توقف تعريف الحركة على الحركة، يعني توقف تعريف الشيء على نفسه، وهذا ما نسميه بالدور. يعني هذا الشيء المجهول في ذهنك والمجهول في عقلك والذي تريد أن ترفع الإبهام عنه، على أي شيء موقوف تعريفه هذا الإنسان؟ موقوف تعريفه على البشر. لو سلمنا أن هذا التعريف صحيح، وما هو بصحيح؟ لو قلنا أن تعريف الإنسان موقوف على تعريف البشر، يعني الإنسان مجهول وتريد ترفع الجهالة عنه بمفهوم بشر، نأتي إلى مفهوم بشر، هو مفهوم بشر ما مثل مفهوم الإنسان، يعني مفهوم بشر متوقف على مفهوم الإنسان بل هو نفسه، فإذا توقف مفهوم الإنسان على مفهوم الإنسان، هذا المفهوم الذي هو مجهول بالنسبة إليه موقوف على شنو؟ موقوف على البشر. هو البشر بنفسه شنو؟ نفس مفهوم الإنسان، قلنا بأنه عينه، قلنا بأنه مثله نفسه، هو موقوف على مفهوم الإنسان، فإذا توقف مفهوم الإنسان على مفهوم الإنسان، وهذا ما نسميه بالدور. يعني الإنسان اللي هو مجهول وغير معلوم يتوقف تعريفه على البشر، والبشر يتوقف على الإنسان، يعني الإنسان تفترض معلوم حتى تعرف به الشيء المجهول، فأصبح الإنسان معلوم وغير معلوم في نفس الوقت. غير معلوم لأن الإنسان تريد ترفع الغموض عنه، تريد ترفع الإبهام عنه، تريد يعرفه إليه، فالإنسان غير معلوم. على شنو يتوقف؟ يتوقف على البشر، كنت تفترض البشر معلوم حتى يعرف لك الإنسان. هو البشر شنو؟ البشر هو إنسان، لأنه قلنا بأنه عرفت الشيء بعينه وبنفسه، ففي هذه الحالة أصبح البشر معلوما، يعني أصبح الإنسان معلوم، وأنت الآن افترضت أن الإنسان غير معلوم، يراد أن يرفع الاشتباه عنه فتوقف الشيء على نفسه، أو قل أصبح الشيء معلوما ومجهولا في نفس الوقت وهذا ما نسميه بالدور. إذن الخلاصة، يعني خلاصة الشرط الثالث من شروط التعريف، أنه لا يصح لك أن تعرف شيئا بعينه وبنفسه تعريفا حقيقيا. نعم يصح لك أن تعرفه تعريفا لغويا كما قلنا، ترفع الإبهام اللفظي الإبهام اللغوي عنه، أما أن توضحه توضيحا كاملا فهذا مما لا يتسنى لك ولا يمكن لك بواسطة اللفظ الذي يشبهه في المفهوم، لأن تعريف الشيء بمفهومه كما قلنا ينطوي على دور، يعني يتوقف معرفة الشيء على معرفة نفسه. لو قال قائل فما بالنا مثلا نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق في مفهومه نفس مفهوم الإنسان، وأنتم قلتم الآن بأنه لا يصح أن تعرف شيئا بما هو عينه في المفهوم وبما هو نفسه في المفهوم، ونحن نحس بالوجدان أن المفهوم من الإنسان هو نفس المفهوم من الحيوان الناطق بلا أدنى فرق، لا يوجد فرق أصلا بين مفهوم الإنسان وبين الحيوان الناطق في مرحلة المفهوم. نعم يوجد فروق بين الإنسان وبين قولنا جسم ناطق، يعني حينما نعرفه بالحد الناقص أو حينما نعرفه بالرسم التام أو الرسم الناقص، حينما نقول الإنسان جسم ظاهر أو الإنسان ظاهر، هنا يوجد فرق في المفهوم، دعنا عن هذا. ولكن التعريف بالحد التام قلنا بأنه لا يوجد فرق في المفهوم. الآن أنتم تشترطون في التعريف أن يكون هناك مغايرة بين المعرف والمعرف، يعني لا يصح تعريف الشيء بما هو عينه في المفهوم وبما هو نفسه في المفهوم، فكيف تجيبون على هذا؟ الجواب أنه هنا يوجد فرق، صحيح لا يوجد فرق بالمفهوم، ولكن الفرق أين يكون؟ يكون بالإجمال والتفصيل، يعني مفهوم الإنسان مفهوم مجمل، بينما مفهوم حيوان ناطق مفهوم مفصل. صحيح ما نفهمه من الإنسان هو عين ونفس ما نفهمه من الحيوان الناطق، ولكن سوف تحصل حالة تفصيل في أذهاننا، هذا الإنسان الذي كنا نسمعه سابقين ثم بدأنا نسمع حيوان ناطق راح تختلف الصورة الذهنية من ناحية إجمالها وتفصيلها في أذهاننا، وإن كانت مشتركة في انطباقها على هذا الفرد وهو فرد الإنسان، ولكن في الذهن راح تحصل حالة تفصيل، حالة تجزئة لهذا المفهوم، راح نفهم أن هذا الإنسان المجمل متكون من جزئين، جزء مشترك وهو الحيوانية وجزء مختص وهو عبارة عن الناطقية. فإذا حينما نقول بأنه لا يصح أن نعرف الشيء بما هو نفسه وبما هو عينه، هنا حينما نقول ذلك لا يعني هذا أنه لا يصح تعريف الشيء بالحد التام لأن الحد التام هو نفس المعرف، لا، لأن الحد التام يختلف عن المعرف بالإجمال والتفصيل، صحيح هو نفس المفهوم ولكن هذا المفهوم مجمل وهذا مفصل، بخلاف تعريف الإنسان بالبشر، الإنسان والبشر هذا المفهوم مجمل وذاك المفهوم مجمل، ماكو عندنا مفهوم مفصل، الإنسان مجمل والبشر أيضا مفصل. لو قلت الحركة معناها الانتقال، الحركة مجملة والانتقال مجمل، لا يوجد عندنا تفصيل في المقام. هذا تمام الكلام في الشرط الثالث، نقرأه. الثالث أن لا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم كتعريف الحركة بالانتقال، هو الانتقال مفهومة نفس مفهوم الحركة، والإنسان بالبشر أيوة كتعريف الإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي، انتبهوا إلى هذه العبارة، هذه العبارة معناها أنه لا يصح لك أن تعرف الشيء بما هو نفسه بالتعريف الحقيقي، التعريف الحقيقي اللي هو جواب عن ما الشارحة أو ما الحقيقية غير لفظي. نعم يعني يريد أن يقول أنك إذا عرفته تعريف لفظي صحيح هذا التعريف، ولكن إذا عرفت تعريف حقيقي هذا مو صحيح، فهو غير صحيح بالتعريف الحقيقي غير اللفظي. فما هو مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام أنه بالتعريف اللفظي يجوز هذا التعريف، تقول الإنسان بشر، يعني بالتعريف اللفظي الذي أخذناه خطوة أولى من خطوات التعريف حينما نريد أن نواجه لفظة معينة، فأول خطوة نقوم بها أنه نعرف تعريف لفظي، ومعنى تعريف اللفظي أن نذهب إلى كتب اللغة والقواميس ونستخرج معناه مثلا ومعنى لفظه، بس هذا قلنا سابقا بأنه ليس بتعريف حقيقي وإنما هو تعريف يرفع الإبهام اللفظي فقط. التعريف الحقيقي هو التعريف الذي يكون جوابا عن ما الشارح أو ما الحقيقية كما قلنا. ألا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان في البشر تعريفا حقيقيا غير لفظي. كتعريف حقيقي هذا من صحيح، تعريف لفظي صحيح، هذا التعريف من ناحية لفظية صحيح. إذا قلت أريد أن أعرف الإنسان تعريفا لفظيا وقلت بشر هذا ما عليه مؤاخذة ولا يوجد فيه إشكال. أما إذا قلت أريد أن أعرف الإنسان تعريفا حقيقيا وقلت الإنسان بشر هذا التعريف خاطئ، بل يجب تغايرهما. ماذا يقصد بقوله تغايرهما؟ أي تغاير المعرف والمعرف، إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام. الحد التام يوجد مطابقة كاملة بين المفهوم المعرف والمفهوم المعرف، وهذا الذي عبرنا عنه بقولنا إن قلت قلت، يعني بيناه بصورة إشكال حينما عرضنا أنه لا يصح التعريف بعين المعرف. قلنا إن قلت بأن الحد التام هو تعريف بنفس المفهوم، لأن حيوان ناطق هو نفس مفهوم الإنسان، قلنا لك أنه يوجد فرق بين الحيوان الناطق وبين الإنسان من ناحية الإجمال والتفصيل، لأن مفهوم الإنسان مجمل بينما الحيوان الناطق مفصل، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام وهذا الذي بيناه بصورة الإشكال، أو بالمفهوم كما في التعريف بغيره، يعني بغير الحد التام، يعني بالحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص، لأننا نعلم بأن التعريف بالحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص يوجد خلاف بين المعرف والمعرف في المفهوم، لأنه في الحد الناقص المعرف أنقص مفهوما من المعرف، حينما نقول الإنسان جسم ناطق أو الإنسان ناطق فتوجد مغايرة في المفهوم وهذا يكفي. في الحد التام في الرسم التام وفي الرسم الناقص أيضا كذلك يوجد مغايرة في المفهوم. الإشكال يأتي على الحد التام، ورفعنا هذا الإشكال بأنه في الحد التام صحيح المفهوم واحد ولكن توجد مغايرة في الإجمال والتفصيل. ولو صح التعريف، هذا بيان للسبب، بيان للسبب الذي يجعلنا لم نصحح أن يكون المعرف عين المعرف. لماذا لا يجوز أن يكون المعرف عين المعرف؟ يقول لأن هذا ينطوي على الدور. إذا قلت بأن الإنسان بشر معنى ذلك أن الإنسان متوقف على معرفة البشر، والبشر استثرته هو إنسان، فإذا معرفة الإنسان متوقف على معرفة الإنسان وهذا معنى الدور. ولو صح التعريف بعين المعرف، ولو صح التعريف بعين المعرف بفتح الراء، لوجب أن يكون معلوما، يعني أن يكون المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما، وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه وهذا محال، ويسمون مثل هذه مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه. الشرط الرابع من شروط التعريف هو الشرط المهم لأنه نتبين فيه معنى الدور، ومعنى الدور من المعاني المهمة التي يجب أن نظمها وأن نستوعبها من الآن. نقول يجب أن يكون التعريف خاليا من الدور. ما معنى الدور؟ معنى الدور هو أن يتوقف معرفة الشيء على نفسه. مثلا أنت تريد أن تعرف شيئا معينا، وإذا بك تستعمل لفظة في التعريف، هذه اللفظة في التعريف يتوقف معرفتها على شنو؟ يتوقف معرفتها على نفس اللفظة اللي أنت تريد أن ترفع الإبهام عنها. فإذا المعرف تستعمل به لفظة، هذه اللفظة تتوقف معرفتها على شنو؟ على نفس المعرف. فإذا توقفت معرفة المعرف على المعرف، يعني توقفت معرفة الشيء على نفسه، وهذا ما يسمى بالدور. ويقسمون الدور إلى دور صريح وإلى دور مضمر. الدور الصريح هو عبارة عن أن ننتقل إلى مفهوم المعرف بخطوة واحدة، الدور المضمر أن ننتقل بخطوتين أو أكثر من خطوتين. وتوضيح ذلك، يعني لو أخذنا مثال للدور الصريح لتبين مفهوم الدور بشكل كامل. لو قال لك قائلون ما معنى الشمس؟ ما معنى الشمس؟ الآن مفهوم الشمس معرف، يعني تريد أن تعرفه، ماذا تقول له في الجواب؟ تقول له لو فرضنا أنك قلت له هكذا، هي كوكب يطلع في النهار، لاحظ الآن لفظة النهار اللي أخذتها في تعريف الشمس، النهار شنو تعريفه؟ زمان تطلع فيه الشمس. يعني توقفت معرفة النهار على شنو؟ على معرفة الشمس، لأنك عرفت النهار بأنه زمان تطلع فيه الشمس. الشمس كوكب يطلع في النهار، والنهار زمان طلوع الشمس. إذن أخذت الشمس في تعريف الشمس في الحقيقة، لأنك أخذت في تعريف الشمس النهار، والنهار متوقفة معرفته على شنو؟ على معرفة الشمس. يعني تكون الشمس تكون معلومة عندك حتى تعرف بها النهار، والحال أن النهار قد أخذ في تعريف الشمس اللي هي مو واضحة في ذهنك وتريد أن يعرفوها إليك، فأصبحت الشمس المجهولة موقوفة على النهار، والنهار موقوفة معرفته على الشمس، فتوقفت الشمس على معرفة الشمس، فأصبحت الشمس مجهولة من جهة ومعلومة من جهة ثانية. مجهولة لأنه أنت تريد أن تعرف به، مجهولة لأنها معرف تريد أن تعرف به، معلومة لأنك قد عرفت بها الشمس من حينما قلت بأن الشمس كوكب يطلع في النهار. أنت أخذت مفهوم الشمس لأن معرفة النهار هي موقوفة على معرفة الشمس، فتبين لنا في النتيجة أن الدور يعني توقف الشيء على نفسه، وهذا التوقف قلنا إما أن يكون بخطوة واحدة كما في هذا المقام وهو ما يسمى بالدور الصريح، وإما أن يكون بأكثر من خطوة وهو ما يسمى بالدور المضمر. مثلا قال لك قائل ما تعريف الاثنين؟ تقول الاثنان هكذا، تابعوا التعريف، الاثنان زوج أول، يعني من تحسب الأعداد أول زوج يواجهك هو هذا الاثنين. أنت تجي تفكر أنه الزوج شنو؟ صحيح عرف الاثنين بأنها زوج أول، نأتي إلى الزوج، الزوج ما هو؟ يقول الزوج الذي ينقسم بمتساويين، كل شيء ينقسم بمتساويين نسميه زوج. فإذا عرفنا الاثنين بأنها زوج، الزوج شنو؟ الزوج هو المنقسم بمتساويين. المتساويين شنو؟ المتساويين يعني شيئين، متساويين يعني شيء يساوي شيء، يعني شيئين. نأتي إلى الشيئين، الشيئين شنو؟ الشيئين يعني الاثنين. إذا توقفت معرفة الاثنين على الاثنين بالنتيجة، ولكن حينما توقفت معرفة الاثنين على الاثنين مررنا بعدة أدوار إلى أن وصلنا إلى الاثنين، بخلاف المثال الأول. بالمثال الأول بخطوة واحدة انتقلنا إلى المعرف، أما هنا بعدة خطوات انتقلنا إلى المعرف. لاحظت أن الانتقال هنا كيف أصبح؟ أصبح بواسطة عدة خطوات، ولكن النتيجة واحدة، أنك حينما أردت أن تعرف الاثنين توقف تعريف الاثنين على نفس الاثنين، وهذا ما يسمى بالدور. خلاصة الشرط الرابع، نؤجلها إلى يوم هذه الفرصة. نلخص إن شاء الله، نحاول أنه إذا ما صار واضح هذا الدور نوضح على الصفوة إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.